بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
نعم، لا زال حديثنا في المغالطة باشتراك الاسم، وقلنا أنه ليس مرادنا بالاشتراك هنا في المغالطة خصوص الاشتراك اللفظي اللي تقدم بيان معناه في الجزء الأول، يعني اللي تقدم عندنا هو الاشتراك المقابل للمختص والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز، هذا اسميناه اشتراك اصطلاحي. احنا مرادنا هنا بالاشتراك الاشتراك اللغوي، يعني المراد بأن يكون اللفظ صالح للدلالة على أكثر من معنى واحد، لأن المصنف يريد هنا يحرر محل النزاع بمعرفة الألفاظ اللي واردة في مسألة البحث بأي نحو من أنحاء الدلالة، سواء كان وضع له كما في الاشتراك اللفظي أم لم يوضع له، وسواء كان منشأ الاشتراك هو جوهر اللفظي أو حال اللفظ مطلقا، وسواء كان الاشتراك بسبب الاشتراك اللفظي، هذا الاشتراك بالمعنى الاصطلاحي، ذكرنا مثال إلى يا مثال دلالة لفظة القرء على الحيض والطهر، يقولون المرأة عدتها 3 قروء، يعني القرء شنو؟ يعني 3 حيضات لو ثلاث أطهار. أحسنتم، يعني القرء يطلق على الحيض ويطلق عليه من؟ على الطهري، هذا سمو اشتراك لفظي. ومرة الاشتراك يحصل بسبب النقل، هنا وصل حديثنا. النقل مثاله مثل دلالة لفظ الصلاة على الدعاء وعلى الأفعال المخصوصة. سابقا الصلاة كانت تطلق في اللغة ويراد بها الدعاء، لكن الشارع نقلها ولو بسبب كثرة استعماله، فأصبحت الصلاة إذا أطلقت يراد بها الأفعال المخصوصة اللي هي التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم، هذا سمي مشترك، حصل اشتراك بمن؟ بالنقل. فمن نطلق كلمة الصلاة، كلمة الصلاة مشتركة من جهة النقل، مشتركة من جهة أنه سابقاً كانت تطلق على الدعاء والآن نقلت وقامت تطلق على من؟ على الصلاة المخصوصة بالأفعال. أو كان بسبب الاشتراك هو المجاز، المجاز طبعا هذا المجاز يسموه مجاز مرسل مقابل الاستعارة، وهو المجاز غير المرسل. المجاز المرسل ما تكون علاقته غير المشابهة، والاستعار غير المرسل، المجاز غير المرسل اللي هي الاستعارة، ما تكون علاقته المشابهة. المجاز المرسل مثاله مثل دلالة لفظ الرقبة على ماذا؟ على العتق وعلى العبد، يعني من نقول رقبة يعني اعتق رقبة، ومرة نقول انه يعني عنق، يعني شخص الرقبة اللي هو العبد، ومرة نقول الرقبة ونريد بها منه نفس العبد، مرة نريد بعتق العبد ومرة نريد بمنه العبد، يعني عنق العبد ومرة نريد بنفس العبد، هذا يسمى مجاز مرسل كدلالة لفظ الرقبة على عنق على العنق أو العتق وعلى العبد. أو يكون سبب الاشتراك هو الاستعارة، مثل شون الاستعارة؟ مثلا أنت تريد تقول إنه زيد كريم، أو لا ما تقول كريم، تقول كثير الرماد، يعني كثير ما يحرق الحطب، واللي يحرق الحطب شو يصير عنده؟ رماد. وما هو سبب كثرة إحراق الحطب؟ بسبب كثرة إعداد الطعام، وكثرة إعداد الطعام المن؟ بسبب كثرة دخول الضيوف، وكثرة الضيوف لازمها أنه هذا الشخص كريم. إذن لفظة كثير الرماد تدل على الكرم والجود، بس هاي بالاستعارة. ما نقول زيد كريم، نقول زيد كثير الرماد. ومثال آخر نقول زيد جبان الكلب، يعني زيد عنده كلب، الكلب عادة تكرمون ينبح على الغرباء إذا دخلوا الدار، هذا موجود عادة عند الكلب، ياهو شخص يدخل غريب ينبح عليه، بس هذا الكلب ياهو اللي يدخل ما ينبح عليه، شنو السبب؟ لأن هذا الكلب ائتلف الناس بسبب كثرة دخول الضيوف، فلذلك أصبح عنده أمر غير مستغرب، فلذلك لا ينبح، يسموه كلب جبان، جبان الكلب. هذا جبن به بسبب شنو؟ كثرة الضيوف. والبيت اللي بكثرة الضيوف هذا شيء دل أنه صاحب الدار كريم، لأنه يكثر عند كرم ضيوفه. إذن هذا باللازم شيء دل يدل على أنه ماذا؟ أنه صاحب الدار كريم. نعم، كدلالة لفظ كثير الرماد على الجود والكرم، ودلالة لفظ زيد جبان الكلب على كرمه وجوده، هذا يسمي استعارة. أو لا، كان سبب الاشتراك هو التشبيه، مثل دلالة لفظ القمر اللي هو جرم سواوي على المرأة الحسناء، المرأة جميلة الوجه، نقول إن وجهها قمر، القمر هو الجرم السماوي، بس إحنا نشبه جمال القمر بمن؟ بجمال وجه المرأة، هذا سموه تشبيه. أو التشابه، مثل دلالة لفظ الحيوان على الإنسان وعلى باقي الحيوانات، لما نقول حيوان أكو تشابه، الإنسان هم حيوان لكن غاية الأمر هو حيوان شنو؟ ناطق، أحسنتم، وباقي الحيوانات حيوانات غير ناطقة، يعني غير مفكرة. أو كان سبب الاشتراك هو الإطلاق والتقييد، مثل دلالة لفظ الرقبة على مطلق الربة، ومرة نقول رقبة نريد بها خصوص المؤمنة، يعني مرة الآمر يأمرك يقول لك اعتق رقبة، رقبة مطلق ما مقيد، يعني يجوز لك تطلق تعتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة بسبب الإطلاق، ومرة يقول لك اعتق رقبة مؤمنة، هذا قيد، لازم شنو نوع الرقبة اللي أنت تطلقها؟ مؤمنة، هذا سموه قيد، هذا سموه إطلاق وتقييد أو نحو ذلك وغيرها. فمرة هذا مناشئ الاشتراك، مرة اشتراك لفظي، نقل، مجاز، استعارة، تشبيه، تشابه، إطلاق، تقييد وما شابه ذلك. وأكثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم، يعني غلطهم قد يقع بغير مقصود غير مختار، مغالطاتهم يعني ما يكون بقصد واختيار، من أقدم العصور يعني سابقين كثير ما كان يرجع إلى هذه الناحية اللفظية، يعني كثير من المغالطات مرجعها اشتراك الاسم. الاشتراك الاسمي يعني وجود لفظ له معاني متعددة، يقصد المثبت معنى ويقصد النافي معنى آخر. يعني أن ذكرنا سابقا مثال الرؤية، إذا تذكرون أخوتي، هل إن رؤية الله تعالى يوم القيامة جائزة أو غير جائزة، ممكنة أو غير ممكنة؟ اللي يقول البعض مثلا يرى أن الرؤية البصرية ممكنة، وجوه إليه يومئذ ناظرة أو نظرة، يعني يمكن أن نراه بالعين البصرية، والرؤية تكون رؤية شنو؟ جسمية. والبعض الآخر يقول الله ليس بجسم فلا يمكن أن يرى. طيب، مو الآية يقول وجوه إليه يومئذ ناظرة أو نظرة، نقول هذا المراد به الرؤية القلبية، فإذا الرؤية صارت شنو؟ مشترك، مرة يراد به الرؤية الحسية ومرة يراد به شنو؟ الرؤية القلبية، صارت مشترك. فمرة شخص يثبت الرؤية ويريد القلبية، ومرة شخص ينفي الرؤية ويريد بها منه الحسية، فرح يصير بيناتنا مغالطة، انت تريد شيء وانا اريد شيء، انت تريد يجوز الرؤية القلبية وانا جاي انفي رؤية الحسية الجسمية لانها غير متعقلة في حقه سبحانه وتعالى. اذا رح صار المثبت غير المنفي، فيصير بيناتنا شنو؟ مغالطة. فلذلك لابد قبل لا يبدي محل النزاع بيناتنا نحدد شنو مرادنا بالرؤية، نحرر محل النزاع، وبعد ما نبين شنو المراد من الرؤية يقع عليه شنو الكلام، هذا يسمو تحرير محل النزاع. إذن كثير من المغالطات مرجعها للاشتراك الاسمي، أي وجود اللفظ اللي إلى معاني متعددة، فقد يقصد المثبت معنى وقد يقصد النافي معنى آخر، كالمثبت لرؤية الله تعالى، يمكن شخص يقصد معنى غير المعنى اللي أنت تقصده، المثبت يقصد معنى غير النافي، هو يقصد رؤية جسمية حسية وأنت تقصد برؤية شنو؟ قلبية معنوية. فلا بد نحرر محل النزاع، هل المراد بالرؤية البصرية يعني الجسمية الحسية، أم المراد بالرؤية القلبية المعنوية؟ هذا محل خلاف. نعطيكم مثال آخر، مثلا مثل لفظ العلم، العلم مشترك لفظي، هل المراد به مطلق الاعتقاد أو المراد به خصوص الاعتقاد المطابق للواقع؟ لهذا وقعت مسألة محل خلاف بين مناطق أنه العلم هل هو من الجهل المركبة أم لا؟ شنو منشأ هذا الخلاف؟ مو البعض نسمعه يقول أنه الجهل المركب من العلمي، كيف هو جهل وكيف يكون من العلم؟ هذا بسبب أكو خلاف، شنو المراد بالعلم؟ هل العلم مطلق الاعتقاد؟ لو خصوص الاعتقاد المطابق للواقع، فلذلك يحصل ماذا؟ خلاف. وهذا نفس الخلاف وقع للمصنف، إذا تذكرون أخوتي بالجزء الأول ذكرناه، المصنف هو قال إنه الجهل المركب شنو؟ ذكر إنه قال إنه الجهل المركب قد يقال إنه من العلم، لأن باعتقاد والاعتقاد من العلم، نعم، فيحصل مغالطة شنو؟ لفظية. حتى إنه نقل عن إفلاطون الحكيم اللي هو عالم من علماء اليونان أو الإغريق، إنه أفلاطون الحكيم إنه وضع كتابا في خصوص صناعة المغالطة، لأن في زماننا كثير من الناس خرجوا يستعملون المغالطة في زمانه، نعم، فلذلك هو ألف كتاب ووضعه في بيان صناعة المغالطة دون باقي أجزاء المنطق. يعني هو ما تكلم بالتصور والتصديق والقضايا والدليل والاستدلال والقياس، اتكلم خصوص المغالطة، لأن هاي المغالطة وقعت في شكل منتشر في عصره وحصرها في هذا القسم من أن المغالطات هي المغالطات اللفظية، وأغفل باقي الأقسام، ما ذكر الأقسام الباقية اللي هي مثل المغالطات المعنوية، لأن هي بالحقيقة راجعة علما للمغالطات اللفظية، هي الأصل هي الأساس، فذكرها. ومن أجل هذا كان ألزم شيء للباحثين أن يوضح ويحدد التعبير باللفظ عن مقاصدهم قبل كل بحث. هذا شيء مهم، أي إنسان باحث قبل لا يبدي حديثه وكلامه لازم يحدد اللفظ اللي يريد يقصد الكلام به واللي يدور حوله بحثه واستدلاله. يعني مثلا شخص يريد يتكلم عن الوطن، لازم من البداية يحدد شنو معنى الوطن. الوطن شنو؟ البلد اللي ولد به الإنسان، لو الوطن البلد اللي مسقط أبويه، لو البلد اللي أنت تسافر إليه وتقيم، لو البلد هو المكان اللي أنت تملك فيه ملكا وبيتا. يمكن، هل البلد يطلق على مسقط الرئيس، البلد الأصلي، مسقط الأبوين، لو البلد الإقامي، لو البلد الاتخاذي؟ لازم تعين شنو مرادك بالبلد اللي هو معنى الوطن. هكذا الحال في الخلافات بجميع العلوم، لابد فيها من تحديد المقصود من اللفظ عندما يمكن الدخول في الأبحاث العلمية والاستدلال اللي يأخذ فيها مورد الإثبات والنفي، حتى ما يصير شخص يثبت شيء والآخر المنفي يريد شيئا آخر. نعم، لأن هذا الشرح يصبح لغو بعد ما بفائدة. لابد يحدد التعبير باللفظ عن مقاصدهم قبل كل بحث، حتى لا يلقي الكلام على عواهنه، يعني لا يلقي الكلام ناقصا ضعيفا غير واضحا لا غير معروف المقصود منه. العواهن يعني إلقاء الكلام من غير فكرة أو رؤية مكتفيا بما حضر في ذهنه، هذا غير صحيح، يعني يسبب لنا شنو؟ عدم وضوح الرؤية. فإن لكل لفظ إطاره الذهني الخاص به الذي قد يختلف باختلاف العصور والبيئات والعلوم والفنون بل حتى الأشخاص، هذا يختلف من رأي إلى رأي. مثلا نعطيكم مثال أخوتي، ورد عندنا في كتب الفريقين النهي عن التفسير بالرأي، يعني لا تفسر القرآن برأيك، بس السؤال شنو معنى التفسير بالرأي؟ اختلفوا به، اختلفت آراء المفسرين في معنى أن المراد من التفسير بالرأي، مع أنهم جميعهم متفقين أنه يمكن استخراج معاني القرآن من ظاهر القرآن وأن القرآن الكريم قابل للفهم. هل المراد من النهي عن تفسيره بالرأي هو المراد بالمعنى اللغوي أو الفهم العرفي لاحتمال يكون المخاطب به يريد شيء غير ما تبادر من اللغة والعرف، أو المراد به النهي عن تفسيره بالرأي بمعزل عن الحديث؟ يعني شنو لا تفسر القرآن برأيك؟ يعني لا تفهم القرآن برأيك؟ لو معناه لا تفسر القرآن بفهمك بمعزل عن الروايات والأحاديث، هنا المراد، صار أكو خلاف. فإذا مرات توجد لفظة لكن موجود فيها خلاف، ويطول علينا ذكر الأمثلة لهذا القسم، وحسبك كلمة الوجود والماهية في علم الفلسفة. يعني الوجود والماهية حصل بها اختلاف، شنو المراد بالوجود وما هو المراد بالماهية؟ مفهوم الوجود واضح، لكن كنهه ومصداقه في غاية الخفاء. وحصل أيضا خلاف في أن الوجود أصيل تترتب عليه الآثار أو وليس اعتباريا. يعني شنو أصيل؟ يعني مثلا النار اللي موجودة بالخارج شنو آثارها؟ الحرارة والإضاءة، مو صحيح؟ هاي الحرارة والإضاءة اللي هي الآثار مترتبة على ماهية النار لو على وجود النار. يعني الآثار علما للوجود لو للماهية، لوجود النار لو لحقيقة النار. هاي مسألة خلافية يسموها مسألة الوجود، الأصالة الوجود، الأصالة علما للوجود لو للماهية. البعض قال الأصل للوجود والماهية أمر اعتباري، والبعض بالعكس قال الأصالة للماهية والوجود هو شنو؟ أمر اعتباري. هذا موجود في علم الفلسفة. وهكذا ما هو مراد مقصودهم من الأصيل؟ هو الوجود الخارجي لو الوجود الذهني؟ ولو إن مرادهم بالحمل الأول كمفهوم أو مرادهم بالحمل الشائع كمصداق وحقيقة، أكو خلاف في هذه المسألة. وهكذا كلمة الحسن والقبح، تذكرون أخوتي أكو بحث معروف مشهور وإحنا مر علينا إذا تذكرون، إنه مسألة الحسن والقبح، هل الحسن الأمر الحسن والقبيح هو ما حسنه الشارع لو ما حسنه العقل؟ مسألة خلافية. الشارع على رأي المعتزلة، على رأي الأشاعرة، الأشاعرة يقولون الحسن والقبح ما حسنه الشارع، بس الإمامية والمعتزلة اللي يسموهم العدلية شنو رأيهم؟ إن الحسن والقبح ما حسنه العقل. نعم، فأكو هاي مسألة خلافية، لازم نبين شنو مرادنا للحسن والقبح، العقلي لو الشرعي. وهكذا الرؤية في علم الكلام اللي هسه قبل قليل ذكرنا مثال إليه، رؤية الله يوم القيامة بالرؤية البصرية أم الرؤية القلبية؟ كلمة الحرية، شنو معنى الحرية؟ هل الحرية إنك تفعل كيف ما تشاء حتى ولو كان تجاوز على حقوق الآخرين أو مثلا على احترامهم أو خصوصياتهم، أو الحرية إنك تتصرف بما هو حق لك بدون أن تزعج الآخرين أو تتجاوز على حدودهم؟ صار مفهوم الحرية شنو؟ مفهوم واسع. يعني شخص يخرج بالخارج بملابس مبتذلة مستهجنة بنظر العرف، يقول هاي حرية؟ ما يصير، مو أنت لازم تحترم المجتمع. أو شخص يرتكب الفواحش والمنكرات، يقول هاي حرية. شخص يفتح الأغاني ويأذي الجيران، يقول هاي حرية. إذن الحرية شنو؟ اختلف مفهومها، الناس فهموها بطريق خاطئ، لازم نبين شنو مفهوم الحرية. وحتى مثلا حرية الشعوب والبلاد، أكو بعض الأشخاص يخرج عن الحكومة ما يحترم نظامها، يقول هاي حرية. أكو شخص يحمل السلاح ويقاتل الجيش والشرطة مثلا والنظام الموجود بالبلد، يقول هاي حرية. أنا أريد الحرية للبلد، أريد الحرية للوطن. اختلفت المفاهيم فصاركوا نزاع. وهكذا الوطن، بينا شنو معنى الوطن، شنو المراد بالبلد، وهكذا كثير. المصنف يقول أمثلة كثيرة، هاي بعض الأمثلة ذكرناها لكم، نستطيع أن نلتقط يعني نأخذ ونعين من كل علم وفن أمثلة كثيرة على ذلك. مثل النزاع اللي حصل بالماهية، ما هو المراد من الماهية؟ من أثبتها ومن نفاها، ومن أثبتها ومن نفاها عن الله تعالى، ومن أثبتها، هل المراد بالماهية المعنى الأخاص ما يقال في جواب ما هو، أو المراد بالماهية بالمعنى الأعم ما به الشيء هو هو؟ هل الحسن والقبح ما حسنه وقبحه العقل، أو ما حسنه وقبحه الشرع؟ هل الرؤية لله في الآخرة بمعنى الرؤية البصرية الحسية، أم الرؤية العقلية القلبية؟ وأمثلة كثيرة. إذن لابد نعدد محل النزاع، نبين اللفظ المراد به، وإلا راح تقع بين الطرفين شنو؟ مغالطة بين الثابت والشخص المثبت والمنفي. ثانيا، النوع الثاني من المغالطة، المغالطة اللي تحصل في هيئة اللفظ الذاتية، مغالطة مترتبة على الهيئة الداخلية لللفظ، مو على الهيئة الخارجية. وهذه المغالطة تقع فيما إذا كان اللفظ الواحد من دون تغيير في جوهره يتعدد معناه من جهة تصريفه. المراد بالتصريف اللفظ هنا يعني تحويله إلى صيغ مختلفة، مثل تصريف المصدر الواحد إلى فعل ماضي ومضارع وأمر، مثل ضرب. ضرب أنت تقدر تشتقه وتصرف، إيش تشتق من عنده؟ ضربة، ضربة، يضرب، اضرب، يعني ماضي ومضارع وأمر، هذا يسمى تصريف. أو مثلا مصدر ضرب نقدر نأخذ منه اسم فاعل ضارب، ونقدر نأخذ من عنده شنو؟ اسم مفعول مضروب. نقدر نأخذ من عنده اسم تفضيل أضرب، زيد أضرب من خالد. نقدر نأخذ من عنده صفة مشبهة، نقدر نأخذ وهكذا، هذا يسموه تصريف. فمرات يقع الاشتباه بسبب أنه هذا تغير تصريفه، هل هو اسم فاعل لو اسم مفعول؟ مثل مختار، مختار، مختار شنو؟ اسم فاعل لو اسم مفعول؟ منقاد، منقاد مشترك. احنا سابقا شلون الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ نقول اوله مضموم وما قبل الاخر مفتوح، نعم، او نقول اوله مضموم وما قبل الاخر مكسور، حتى نقول هذا اسم فاعل مثلا، هذا اسم مفعول. طيب اذا جتك لفظه اثنينات ما قبل الاخر مفتوح مثل مختار ومنقاد، هذا شلون تميزه اسم فاعل واسم مفعول؟ راح يصير اشتباه، يصير لعله أنت تستعمل مغالطة، تجيب مختار بمعنى اسم فاعل وتريد من عنده بي اسم مفعول، أنت تفهم شيء وأنا فهم شيء آخر، هذا يحصل باشتباه. أو مرات أكو مثلا لفظة يقع اشتباه أنه هاي اللفظة مذكرة لو مؤنثة، ممكن أكو عدة بعض الألفاظ مشتركة مثل الصباح، شنو شي تريد بي صباح للمذكر لو للمؤنث مثلا؟ مشترك، آه مشترك، قد يكون من جهة تذكيرة وتأنيثة، من جهة كون اسم فاعل واسم مفعول، من يقدر يميز أحدهم عن الآخر؟ فلذلك يقع الاشتباه والغلط، نعم، فيوضع حكم أحدهما للآخر، مثل لفظ العدل من جهة كون لفظ العدل من جهة كون مصدر عدل يعدل عدل، أو لا هو صفة بمعنى العادل، مثل نسمع الفقهاء شو يقولون؟ رجل عدل، يعني شو المرادهم بعدل؟ يعني عادل، ها، رجل عدل، امرأة عدل، رجال عدول، ها، إذن الوصف يأتي بمعنى المبالغة، عدل هاي صفة، صفة، صفة مبالغة، صيغة مبالغة، الصفة متمكنة من زيد بنحو يصير كأنه عدل. فالمغالطة يمكن أن تقع لمن يقول بإمكان حمل عدل على زيد، ويمكن أن تقول زيد عدل، فهسه احنا ما نعرف انت شنو مرادك زيد عدل. عدل مصدر لو صفة ممكن تنطبق على الاثنين، قد تكون صفة ويرى الغير استحالة امكان حملها بعنوان انه مصدر على الاسم، فيصير عندنا شنو؟ خلاف. ولفظ تقوم من جهة كون خطاب للمذكر مرة، وإلمن للمؤنث للمرأة الغائبة، تقوم يعني شنو المراد؟ تقوم انت لو تقوم هي، إذا تقوم أنت هذا خطاب لمن؟ للمذكر. إذا تقوم هي هذا شنو؟ للغائبة. فتقع المغالطة، هل المراد من المقصود بالفعل تقوم أنت أو تقوم هي؟ ولفظ المختار، لأن قلنا المختار شنو؟ مضموم أولا مفتوح ما قبل الآخر، يعني ما ينعرف اسم فاعل أو اسم مفعول. المعتاد، المنقاد وغيرها أصلهم مختيرة معتيدة، مرة يستعمل اسم فاعل إذا كان أوله مضموم وما قبل الآخر مكسور، ومرة يستعمل اسم مفعول إذا كان أوله مضموم وما قبل الآخر مفتوح، مرة تريد به مختير، ومرة تريد به مختار، ومرة تريد به معتيد، ومرة تريد به معتاد، فتختلف تريد به اسم فاعل واسم مفعول، صير اشتباه، صير مغالطة. وهكذا أمثلة كثيرة. هاي المغالطة شنو منشأها؟ هيئة اللفظ، هيئة اللفظ اتلافة. عندنا مغالطة أخرى تقع في الإعراب والإعجام، وهي إذا كان اللفظ يتعدد معناه بسبب أمور عارضة على هيئته الخارجية عن ذاته مادة وهيئة، نعم، وبحيث إنه يصحف اللفظ نطقا أو خطأ، هاي المغالطة ما ترتبط بالمادة ولا بالهيئة الداخلية الذاتية، ترتبط بأمور عارضية هي تحصل على اللفظ. يعني شنو معنى التصحيف؟ التصحيف مرات أنت تزيد نقطة لو تنقص نقطة يسموه تصحيف. يعني مثلاً نذكر لكم من باب المثال، من باب المثال، مرة أنت تقول بريد ومرة شو تقول؟ يزيد. بريد يزيد، يعني إذا ردت بريد يعني ماكو نقطة على الراء، وإذا ردت يزيد يعني موجودة نقطة على الراء، فشي يصير؟ تصحيف. تصحيف التصحيف شو المعنى؟ لو زيادة نقطة لو نقصان نقطة. وهكذا مرة أنت تريد بريد لو بريد، يصير تصحيف بمن؟ إنه فتحة لو ضمة، بريد لو بريد يختلف. مثلا تريد بزيع لو بزيخ، عين لو غين، يحصل هذا الشيء. حتى يحصل بأسماء الرواة اللي كانوا يروون الحديث عن أهل البيت عليهم السلام. عندنا بعض الرواة حصل اختلاف بأسمائهم، إسماعيل محمد بن إسماعيل بن بزيغ لو محمد بن إسماعيل بن بزيع، اختلفوا الرواة، اختلفوا تراجمة الرجال، قالوا قيل بزيع وقيل بزيغ. هاي دلالة على أنه شنو موجود؟ تصحيف حصل. وهكذا يراد به بريد لو بريد، وأمثلة كثيرة. هذا يسموه تصحيف من حيث اللفظ، أو وجود خطأ في الكتابة، أو حركة في صيغته المرتبطة بعلم التصريف، أو لا بالإعراب، رفع لو نصب لو جر. يعني هذا يختلف، هاي أحوال ليست ذاتية لللفظ، بل هي أمور تعرض عليه بحسب موقعه في الجملة. ولهذا لما انفكت عن اللفظ ولما تغيرت بتغيير موقعها في الجملة. نعطيكم مثال، مثلا المثال للإعراب، الحكماء شو يقولون؟ يقولون الواجب بالذات موجب. شو معنى موجب؟ موجب بكسر الجيم لأنه أوجب فأوجد، والشيء ما لم يجب لم يوجد ولا يوجد بالأولوية. فذهب الوهم إلى أن عندهم موجب بالفتح، مو موجب، يعني موجب بالكسر لو موجب بالفتح اختلفوا. نعم، إذا موجب بالكسر يعني أوجد، أوجب فأوجد الشيء. إذا موجب بالفتح بفتح الجيم يعني مثل الطبائع راح يصبح إنه، فإذا اختلف الأمر. مثل ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه إن الحكماء قالوا إن الله تعالى بحت وجوده. ها، بحت وجوبه لو يجب وجوبه، بحت لو يجب، هاي بحت لو يجب اختلفوا. بحت وجود إذا بحت معناته الصرف الخالص الوجود. مرات نقول بحت الشيء نريد به الصرف الخالص المحض، يعني ليس مركبا من وجود ومادة أو هيئة، يعني ما إلى وجود، ليس مركب من وجود وماهية، هذا وجود صرف، صرف الشيء كما يقال لا يثنى ولا يتكرر، فهو وجود محض. فصحفه بعضهم فظن إنهم قصدوا يجب وجوده، هي شنو؟ بحت. البعض غير النقاط صارت يجب، يعني غير الباء وخلى نقطة تحت الجيم وسوى التاء باء، صار من بحت يجب. فإنهم ظنوا إن الله تعالى يجب وجوده، فسألوا لماذا يجب وجوده؟ إنما سألوا ذلك على اعتبار أنه كل محتاج يحتاج إلى علة، وإذا كان كذلك فلماذا لا يحتاج إلى علة؟ ومرات إحنا نسأل، نشوف كثير من الناس اللي ما عندهم علم شو يقول؟ يقول من خلق الله؟ من صنع الله؟ يسأل هذا السؤال، هذا السؤال لا يسأل في حق الله عز وجل، لأن الله خالق وليس مخلوق. هو شو يقول؟ من خلق الله؟ يسأل هذا السؤال. إذا كان الله موجود فمن أوجده؟ نعم، ولماذا إذا كان موجود لماذا لا يحتاج إلى علة أوجدته؟ فنقول هذه الأسئلة لا تسأل في حق الله عز وجل. الله هو علة وليس معلول، وخالق وليس مخلوق. هاي الأسئلة تسأل للمعلول، تسأل للمخلوق، مو تسأل للعلة والخالق واجب الوجود. فلهذا القاعدة شو تقول؟ إن الله بحت وجوده. فإذا عرفنا إن الله ليس مركب من وجود وماهية، إنما الله صرف وجود الشيء، صرف وجود. بعد لا يرد هكذا السؤال، ولماذا نقول يجب وجوده؟ يرد السؤال مع أنه ضرورة الوجود شيء، وبحث الوجود وصرف شنو بساطته شيء آخر. بحث الوجود يعني الله. لهذا تسمعون علماء الكلام يقولون الذات الإلهية بسيطة، يعني ليست مركبة، يعني مو مركبة من وجود ما هي حتى تحتاج إلى علة توجدها. تنبيهون إن النوعين الأخيرين يرجعان في الحقيقة إلى اشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ. مرات هاي النوعين الأخيرة اللي ذكرناها من الأمثلة، النوعين الأخيرين اللي ذكرناه من هيئة اللفظ الذاتية والمغالطة في الإعراب والإعجام، هاي ترجع بالحقيقة الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ، غير إنهما يعني هاتان النوعين من جهة هيئته. الهيئة نقصد بها أما هيئة خارجية وداخلية، الهيئة نقصد هيئة اللفظ. من جهة هيئة اللفظ لا جوهره، يعني لا جوهر اللفظ وذاته. مرات هيئة اللفظ تكون ظاهرية محفوظة مشتركة في كلا النوعين في جميع المعاني، حتى لو تغيرت في النوع الثالث. نعم، تغير جزئي بالنقاط بالحركات، لأن هذا التغييرين يؤثر على هيئة اللفظ الظاهرية. النوع الأول المغالطة باشتراك الاسم والمغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، هاي مغالطة من جهة شنو؟ هيئة اللفظ، مو جوهر اللفظ وذاته وكيانه. ولما كان النوع الأول نقصد به منه المغالطة باشتراك الاسم، يرجع إلى جوهر اللفظ وخصوصا باسم اشتراك الاسم. نعم، يعني لما كان يرجع لجوهر اللفظ خصوه باسم اشتراك الاسم. لاحظوا أخوتي، المغالطة من هيئة اللفظ الذاتية والمغالطة في الإعراب والإعجام، هاي مغالطة بالهيئة مو بالذات اللفظ. والنوع الأول اللي هو منه المغالطة باشتراك الاسم، هاي مغالطة بالجوهر بالذات. لما كان النوع الأول اللي هو المغالطة باشتراك الاسم يرجع إلى جوهر اللفظ، خصوه باسم اشتراك الاسم. بل إن الأنواع الثلاثة الآتية اللي راح تجينا، مثل مغالطة الممارات، تركيب المفصل، تفصيل المركب، هذه الأنواع الثلاثة الآتية راح ترجع في وجهها إلى اشتراك اللفظ، لأن اللفظ فيها وإن لم يتعلق الاشتراك به حال كونه منفردا، لكن يتعلق به حال كونه في ضمن المركب. نعم، ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل. إذن الخلاصة أخوتي، هيئة اللفظ الظاهرية مرة تكون محفوظة ومشتركة في كلا النوعين، مثل مغالطة في هيئة اللفظ ومغالطة في الإعراب والإعجام في جميع المعاني، وإن تغيرت في النوع الثالث اللي هو المغالطة في الإعراب والإعجام بسبب النقاط أو الحركات، لأن هذا التغيير لا يؤثر على هيئة اللفظ الظاهرية. رابعا، عندنا نوع آخر من المغالطة نسميه مغالطة الممارات، وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ للجملة، وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ، يعني ما عندنا اشتراك باسم مشتبه ولا عندنا اشتباه في الألفاظ، يعني المستعمل فيه معنى واحد. يعني مثلا لفظ اللعن، لعنه الله، اللعن مستعمل في معنى واحد، معنى الطرد. شنو لعنه الله؟ يعني طرده الله من رحمته. مرات احنا نقول الشيطان ملعون، يعني شنو ملعون؟ يعني طرد من رحمة الله. هذا لفظ اللعن إذا استعمل في الطرد من رحمة الله، هذا استعمال واضح ما بيشتبه، ولكن بتركيبها، يعني تركيب الألفاظ وتأليفها، قد يحصل الاشتراك والاشتباه. رح يعني يحصل اشتباه بسبب عودة الضمير. مثلا رح يذكرنا المصنف مثال عقيل بن أبي طالب، أخو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، في أحد الأيام سافر إلى بلاد الشام ودخل على معاوية بن أبي سفيان. معاوية طلب من عقيل أنه يصعد المنبر ويعلن سب أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام. هسه شنو السبب؟ يقال أنه عقيل في أحد الأيام طلب زيادة في العطاء والراتب من الإمام، والإمام حمل حديد حديدة محمات على النار وقربها من عقيل رادي شوي. فعقيل ابتعد فقال كيف تكويني بالنار؟ قال أنت تخاف من الحديدة وتخاف من أن تكوى فيها في الدنيا، ولا تخاف على علي أن يكوى بها بالآخرة، يعني أنا أعطيك عطائك مثل المسلمين ما زيدك في الراتب. فعقيل أجل الإمام أمير المؤمنين هو أخوه، قال له أنا رجل كبير بالسن ضرير لا أبصر وصاحب عيال، زيدني بالعطاء زيد راتبي. الإمام رفض، قال له أنت عطائك مثل عطاء الآخرين لا زيادة، وإن كنت أخو الخليفة. فهذا يدل على عدالة الإمام أمير المؤمنين. فخرج عقيل ذهب إلى الشام، دخل على معاوية. معاوية يدري بهاي المسألة ويدري أنه حصل خلاف بين عقيل والإمام، فاش طلب من عقيل؟ قال له أول مرة أعد وجبة طعام ووليمة، وعقيل أكل أكل وشبع. بعدين قال له معاوية، قال له أنت طلبت من أخيك زيدك بالعطاء وما زيدك، إحنا راح نزيدك بالعطاء. وقال له أنا أطلب منك أريدك تصعد على المنبر وتلعن علي بن أبي طالب. طبعا هسه عقيل صار بموضع محرج، لا يقدر يرفض طلب المعاوية باعتباره خليفة واعتباره هو مضيف إليه، ما يقدر لا يرفض ولا يقدر يلعن الإمام أمير المؤمنين. كيف يلعن أمير المؤمنين وهو إمام حق؟ نعم. فلذلك صعد المنبر عقيل. عقيل استعمل الممارات، يعني شنو الممارات؟ شيء خفي. فش قال؟ قال ألا إن الأمير قد أمرني بنعل علي ألا فلعنوه، أو إنه قال أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه. فلعنوه هذا الضمير العنوه راجع على معاوية، فلعنوا معاوية، لو راجع على علي فلعنوا علي، صارت مغالطة. إذا عودنا الضمير على علي فالمعنى ألا فلعنوا علي، وإذا عودنا على معاوية فشيكون المعنى إن معاوية طلب مني أن ألعن علي بن أبي طالب ألا فلعنوا معاوية. طبعا وحاشى عقيل أن يريد أنه يلعن أخاه، لكنه لم يقصد ذلك، بل قصد رجوع الضمير على معاوية ألا فلعنوه، أي ألا يعني المعنى شيكم إن معاوية طلب مني أن ألعن أو أسب علي ألا فلعنوا معاوية، رح يكون هذا المعنى لها. فإذن طبعا هذا شنو السبب؟ لأن معاوية كان عند سنة لعن الإمام علي على المنابر، وهاي السنة استمرت عند عشرات السنوات. هذا نسميه ممارات، يعني إيهام. من يعرف عودة الضمير؟ من يعرف عودة الضمير على اليمن؟ يعني ليش؟ لأن الضمير مشترك، يمكن يعود على علي ويمكن يعود على اليمن على معاوية، فيصير ممارات، يصير اشتباه. فأظهر كأنه استجاب لدعوة معاوية، لأن هاي جملة مركبة، وإنما قصد لعنه، يعني لعن معاوية. ومثل هذا الجواب عندنا جواب آخر. شخ أكو عالم من علماء أهل السنة اسمه ابن صبط ابن الجوزي، عالم معروف. فأحد طبعا هو عالم ويعطي درس وعنده حلقة درس ويحضر عنده كثير من الطلبة. في أحد الأيام سئل من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده؟ إذا قال أفضل أصحاب الإمام، إذا قال أفضل أصحاب النبي الإمام علي، راح يرموه بالتشيع، يقولون هذا الشيء رافضي. وإذا قال أبو بكر راح يقولون هذا السني. نعم. طيب هو كيف يخلص من هاي الورطة؟ استعمل ممارة. إيش قال؟ من بنته في بيته. هسه هذا يحتمل الضمير في بنته عادل الرسول، فيصير الإمام علي، لأن الإمام علي بنته يعني السيدة فاطمة في بيته، يعني في بيت الإمام علي، فيصير من أفضل أصحاب النبي؟ الإمام علي. من بنته في بيته، فالضمير في بنته عائد إلى الرسول، فينطبق على الإمام أمير المؤمنين باعتبار أنه ابنته السيدة فاطمة الزهراء زوجته في بيته، ويحتمل الضمير عائد إلى الاسم الموصول من، فينطبق على أبو بكر وعائشة، لأن عائشة وحفصة بنتهما كانت في بيت النبي. مثلا عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب، فإذا صارت شنو؟ صارت ممارات، صارت إيهام. ومن قسم الممارات التورية. التورية باللغة يقولون وريت الخبر، يعني سترته وأظهرت غيره. التورية وردت عندنا بالفقه إذا تذكروها أخوتي، تذكر لفظ مفرد له معنيان، أحدهما قريب غير مقصود ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد مقصود ودلالة اللفظ عليه خفية، فيتوهم السامع أنه هل أنت تريد المعنى القريب لو تريد المعنى البعيد؟ يمكن أنت تريد المعنى القريب وفي حين الآخر يفهم أنه تريد المعنى البعيد. بقرينة تشير إليه ولا تظهره وتستره عن الغير. نعم، طبعا نذكر لكم مثال ذكر العلامة المحقق الحلي في كتاب شرع الإسلام، يقول مثلا لو سألك شخص ويريد منك تجيبه بنعم، يعني أنت هو سألك أنت شو تقول له؟ ما تقول له نعم، تقول له نعم. نعم يعني شنو معناته؟ يعني نعم الله مثلا، أو نعم اللي تريد به مثلا مثل الشات، يعني الشات هم تطلق على الأنعام. نعم هذا يسموه تورية، توري به، فتستطيع تستعمل حرف جواب أو تستعمل نعم بمعنى جمع أنعام، هاي تورية. أو مثلا وما شابه ذلك من قسم الممارات التورية. هذا كثير يرد في صناعة الشعر، وإحنا سابقا شرحنا في موضوع بماذا يكون الشاعر شاعرا، وكذلك الاستخدام المذكورين في أنواع البديع. الاستخدام شنو معناه؟ استخدام يعتبر من المحسنات البديعية في علم البديع، تذكر لفظ مشترك بين معنيين تريد به أحدهما، ثم يعاد عليه ضميرا وإشارة بمعناه الآخر، أو يعاد عليه ضميران ويراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما. نذكر لكم مثال، الشاعر شو يقول؟ إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. شنو إذا نزل السماء؟ يعني يقول شنو إذا السماء ما تنزل، شنو إذا نزل السماء؟ ها أحسنتم، يريد بي إذا نزل مطر السماء، هذا يعني يريد بالسماء المطر. وبضمير شنو رعيناه؟ يعني رعينا النبات، وكلاهما هو معنى مجازي المن للسماء. هذا يسموه استخدام، يسموه استخدام. أما كلامنا إن شاء الله في مغالطة التركيب المفصل يأتي الحديث والكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. والله